ثم عاد إلى بلده وسافر إلى القدس، وبعد ذلك عاد فمرض وتوفي عند والديه ودفن، وقبره معروف يزار، خرجت عليه شجرة مباركة، وإلى الآن وفي قرية نوى يعني ما زال وقبره معروف رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قدم هذا الشيخ الكثير من العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى كما نفعه الله باتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمذهب الإمام الشافعي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من الفقهاء، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن ينور الله طريق العلم لنا، وأن يبصرنا بكل الأمور. واليوم يا إخوتي كثر الذين يفتون بغير علم ويحسبون أن ذلك الأمر سهل عليهم، ربما أخذوا بالأشكال، وربما أخذوا من وراء ذلك المال. فاتقوا الله في هذا العلم، هذا العلم أمانة في أعناقكم، هذا العلم ينبغي عليكم دائما أن تذكروا الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أنكم محاسبون على كل كلمة تقولونها في ألسنتكم وتفتون بها. فإذا لم تتأكد يا أخي فقل انتظر، وأنا أراجع هذه المسألة وأسأل عنها، لا عيب في ذلك. إن من المتأخرين من يعني أدركناه في حياتنا في صلاحه وتقواه، كان مفتي الأحناف في هذه البلدة الشيخ الدكتور مفتي الجمهورية، كان أبو نصر أفندي عابدي، كان إذا سئل عن المسألة ولو كان في الوضوء كان يعلم الناس فيخرج الكتاب وبعد ذلك يقرأها ويقول هذا هو النص. لماذا؟ ليعلم السائل دائما الرجوع إلى المهمات من الأمور. عندما كان مفتيا وكان ولده أمين فتوى، كان يقول له أخرج هذه الفتوى، ولو كان يحفظها مرارا قل أخرجها مرة ثانية من الكتاب. حدث أنه في يوم واحد جاءته فتوى مكررة، يعني نفس السؤال، فأراد ولده أن ينقل فتوى من الكتاب من الفتوى السابقة، قال وما يدريك لعلك أخطأت في النقل، فهل تكرر الخطأ في المرة الثانية؟ كان دقيقا، أمره أن يعود إلى الكتاب من جديد وأن يحقق المسألة. طالب العلم له علاقة بينه وبين الكتاب، لا تستحي يا أخي من الرجوع إلى الكتاب ومن الرجوع إلى النص. السائل عند ذلك يعتقد بك تماما أنك ما أعطيته شيئا من عندك تشك فيه، أنت قويت علما، العلم يزكو بالإنفاق. علم الناس كيف يمكن أن يستخرجوا هذه الأحكام. أنا لا أقول دائما تحمل مكتبة معك، هنالك من الأسئلة ما تستطيع أن تجيب، ولكن إياك وإياك وإياك من التسرع، فإن في السرعة دائما الخطأ والوقوع في الزلل، وربما يذهب، وخاصة في هذه الأوقات يعني يأتي إلينا الكثير من الأسئلة عبر مثلا الهواتف، سواء كانت الثابتة أو المحمولة، يعني تأتينا كثيرا في الطريق. لا تستعجل، إذا كنت لا تتحقق من هذه المسألة أجل السائل إلى وقت آخر. أما والله حتى لا يقول عني كذا فليقول ما شاء، التقوى مقدمة على ذلك الأمر، هذا دين الله حفظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يحفظون هذا العلم ويحفظون هذا الدين. هذه مقدمة يعني أحببت أن أقدمها نصيحة بين يدي هذا الكتاب لكل طالب علم ولكل من يسأل في هذه الحياة الدنيا. أما أن نقطع ونغرف وأن نقول رأيي كذا، من أنا حتى أقول رأيي؟ من أنا؟ ما أحد قال في هذه المسألة. حديثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في القرآن الكريم، ننظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر في استنباطات العلماء، وبعد ذلك ننقل النقل الصحيح. والله أخي إذا ما زبطت على مذهب الإمام الشافعي بتصح على مذهب، لا، هذا خطأ كبير جدا. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، هذه قاعدة يسير عليها أهل العلم. لو سألوك من أين جئت بهذا القول لا تقول أنا يمكن هيك أنا سمعت، لا، ينبغي عليك أن تحقق من كتاب. لذلك على كل طالب علم أن يعتمد كتابا يبقى يراجع فيه بشكل دائم من أجل أن يعرف المسائل أين مواطنها، أين المواطن التي تكون فيها، وبعد ذلك يشرحها للناس. أبدأ بهذا الكتاب متكلا على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وأن يفتح عقولنا وأن يجعلنا من الحافظين لهذا العلم وأن يجعلنا من المخلصين فيه. عادة كل العلماء يبدأون بكتاب الطهارة وينتهون بكتاب العتق، لأن الطهارة سبيل إلى العلم وإلى النظافة وإلى القرب من الله عز وجل. هنالك طهارة معنوية وهنالك طهارة حسية. يختمون كتاب الفقه بكتاب العتق. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. كتاب الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأرض. قال الشيخ: كتاب الطهارة. كلمة كتاب تدل على الجمع، ولذلك الكتابة هي ضم حرف إلى حرف. فأنت عندما تكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تضم الباء إلى السين، ثم تضم الميم إلى السين والباء، وهكذا حرفا حرفا، بعد ذلك يسمى ما كتبت كتابا. ولذلك سميت الكتيبة في الجيش، لأنها تضم جنديا إلى جندي إلى جندي. ونقول تكتبت بنو فلان إذا اجتمعت. هذا من أصل اللغة. أما بالنسبة لكتب الفقه فإن الشيخ إنما جمع لنا مسائل، هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة، ثم كانت كلها تتعلق في مسألة واحدة وهي مسألة الطهارة، فجمعها في كتاب، ثم وزع الكتاب إلى فصول، ووزع الفصول بعد ذلك إلى فروع، ووزع بعد ذلك إلى مسائل نثرها في هذه الفروع. إذن الكتاب يضم مجموعة من الفصول تتعلق بهذا العلم. أما بمسألة الطهارة فالمقصود بها بالدرجة الأولى الطهارة شيء لا تتعارض مع النظافة، لكن قد تكون هنالك نظافة ولا تكون هنالك طهارة. إذن الطهارة وفق أو هي أعمال وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو دخل الإنسان الحمام فتنظف وسكب عليه من الماء الكثير الكثير، ثم بعد ذلك لم ينوي في هذا الأمر أنه ينوي الغسل مثلا، فإنه لم يحقق غسلا، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإنسان تنظف لكنه لم يتطهر. وما أجمل الإنسان إذا جمع ما بين ما يسمى طهارة وما يسمى نظافة. إذن تعميم الجسد في الماء مع النية يسمى غسلا. ولذلك بدأ الشيخ بمسألة التطهير، ولأنها سبيل إلى الصلاة وسبيل إلى العبادة وإلى العلاقة وإلى علاقة الرجل مع زوجه إلى غير ذلك من الأمور. قال الشيخ: بدأ الكتاب بقول الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزلنا من السماء ماء طهورا، أي إن الماء الذي ينزل من السماء وهو المطر، وكذلك الماء المذاب من الثلج وكذلك الماء المذاب من البرد، هذه ثلاثة أنواع تنزل من السماء، وصفها الله تبارك وتعالى بأنها طهور، والطهور على وزن فاعول، ولذلك هذا من صيغة المبالغة، أي طاهرا طاهرا طاهرا، هذا الماء يصلح للتطهير، وجاء في صيغة المبالغة في ذلك، ودل على أنه أن الله تبارك وتعالى امتن علينا فأنزل علينا من السماء هذا الماء الذي نتطهر به. والله يمتن، والذي يمتن لا يمتن بشيء نجس، إنما يمتن بشيء طاهر. نعم. فالامتنان في قوله أنزلنا، ثم أكد ذلك وأسس هذا بقوله أنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك هذا الماء الذي ينزل من السماء يغذي به الأرض، فبعد ذلك ماذا يوجد في الأرض؟ يوجد في الأرض من أنواع المياه التي يجوز فيها التطهير الآبار والعيون والأنهار والبحار، فهذه سبعة أنواع من المياه، سبعة أنواع من المياه تكفي للطهارة، ويجمعها قولنا كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. فالذي نزل من السماء هو الثلج والبرد والمطر، والذي يخرج من الأرض هو ماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البحر. طبعا لكل واحدة دليل، كما سأل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم إنا نركب البحر، فسألوه وهل نحمل الماء من أجل الوضوء أم ماذا، فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماؤه، يعني تتوضأ منه وتغتسل في أي مكان منه، فهو كبير جدا مهما نزل فيه من الأوساخ فإنها لا تغيره ولا تبدله، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهذا من زيادات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأجوبة، فقد بين لنا أن السمك حتى لو مات لوحده عند ذلك وطفى على وجه الماء فإنه يؤكل، أما منع عن أكله إذا كان قد فسد هذا السمك فالمنع للفساد لا للموت. قال بعد ذلك يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. عندنا يشترط لرفع الحدث، ما هو الحدث؟ شيء حادث يحدث للإنسان. طيب هذا إذا فهمنا من حيث اللغة، أما من حيث الشرع، عندما يخرج من الإنسان مني أو يجامع زوجته مثلا، فصار هذا الإنسان قد أصابه الحدث، ما هو الحدث؟ هل هنالك شيء يظهر في الجسم؟ لا، يقول الفقهاء أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، هذا كأن كل خلية من خلايا الجسم أصابها ذلك الحدث، أمر اعتباري اعتبره الشارع، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. إذا ما هو الحدث؟ أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص لو كان هذا الإنسان لا يستطيع استخدام الماء، عند ذلك من الممكن أن ينتقل مثلا إلى التيمم، أو ربما يكون فاقدا للطهورين ويصلي معنى ذلك، إذا حيث لا مرخص. قال إذن يشترط لرفع الحدث، هذا الحدث هنالك حدث أصغر وهنالك حدث أكبر، كما سيأتي معنا كل حدث ينقض الوضوء يسمى حدثا أصغر، وكل حدث ينقض الغسل يسمى حدثا أكبر. هذا يشترط لرفع الحدث. قال والنجس، رفع حدث ماذا يقابله في الأشياء؟ يعني في الأثواب في الأعيان، رفع هذه النجاسة التي أصابت. ما هي النجاسة؟ هي كل شيء يستقذر، يعني في الشرع النجاسة مستقذر،
يمنع من صحة الصلاة. هنالك بعض الأشياء المستقذرة لا تمنع من صحة الصلاة، مثلا إنسان أخرج نخامة، أخرج شيء مخاط إلى غير ذلك، هذا لا يمنع من، مع أنه مستقذر، لكن المستقذر المقيد بقوله يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هنالك نجاسة مخففة، وهنالك نجاسة متوسطة، وهنالك نجاسة مغلظة. أما النجاسة المخففة وهي التي وضع للنبي عليه الصلاة والسلام صبي في حجره، فبال، انظر إلى هذه العظمة، النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ذلك الأمر، بال الصبي في حجره، فأخذ شيئا من الماء ونضحه صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من ذلك أن الولد إذا كان حديث الولادة وكان ذكرا وكان لم يصل إلى جوفه شيء غير لبن أمه، عند ذلك يكفي في بوله فقط، لا في غائطه، في بوله فقط أن ننضح عليه الماء، معنى ذلك هذا نجس. ومع نجاسته لكن مخففة، لا تحتاج إلى غسل، ماذا تحتاج؟ إلى نضح فقط. أما المتوسطة وهي ما تحتاج إلى غسل وإزالة، أما المغلظة وهي كنجاسة الكلب والخنزير التي تحتاج إلى 7 مرات إحداهن بالتراب. قال ماء مطلق. ما معنى ماء مطلق؟ هل في عندنا شيء مطلق وعندنا شيء مقيد؟ عندما أقول أخذ هذا الكأس، ما هذا؟ ماء. لكنني لا أقول هنالك قيود، بعض القيود تسمى قيد لازم، وبعض القيود تسمى بقيد منفك. ما هو الفرق بين اللازم والمنفك؟ لو أردت أن أحقق في هذا الماء ماذا أقول؟ هذا ماء عين، يعني ماء عين الفيجي، صحيح؟ ولو جمعته من المطر فأقول ماء مطر، ولو جمعته من الثلج ماء ثلج، ماء برد، ماء بئر، ماء بحر، ماء نهر، أستطيع أن أقول هذا. لكن لو أخذت كأس من كل هذه الأشياء 7 ورفعته أمامكم فسألت الكل ما هذا، فكل واحد يقول ماء 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 ماء، يعني لا يحتاج إلى هذا القيد ماء البئر، فهذا قيد لبيان الواقع ولكنه ينفك عنه فإذا أطلقنا. ولكنني لو جئت بدل هذا الماء بماء زهر أو بماء ورد وسألت، لا أحد يقول هذا ماء، ماذا يقولون؟ هذا ماء زهر، هذا ماء مثلا ورد، هذا ماء جوز الهند في داخل، هذا ماء كذا، يعني دائما ماذا يقولون؟ يعينون ذلك ولا ينفك، هذه الإضافة لا تنفك المضاف عن المضاف إليه أبدا. فإذا كان ذلك يسمى ماء مقيد. نحن الماء الذي نريد التطهير به لا يصح إلا أن يكون ماء مطلقا، أي يمكن للقيد أن ينفك عنه. إذا كان في قيد وكان ذلك القيد غير لازم منفك، من الممكن أن نتطهر به. صار واضح الأمر بين القيد اللازم والقيد المنفك. ماء ورد قيد لازم، أما ماء النهر هذا قيد منفك، تستطيع أن تقول هذا ماء، هنالك لا تستطيع أن تقول ماء ماء لماء الورد. قال الشيخ ماء مطلق، قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. وقلنا إن المياه المطلقة هي ما كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، أكرر، هي ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، ماء البحر، هذه المياه 7. ولا أريد اليوم أن أطيل عليكم فقد ربما أطلت في المقدمة. إذا نقف عند قولنا عند قول الشيخ، فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. لو وضعنا عرقسوس الآن في الماء، أو شاي في الماء، أو أي شيء، زهورات في الماء، صار اسمه تغير أم لا؟ صار اسمه زهورات، صار اسمه شاي، صار اسمه عرقسوس، صار تغير هذا الاسم، تغير. فكيف يمكن أن نقول هذا الماء متغير؟ أم غير متغير، وما هو الفرق ما بين المتغير المجاور والمتروح برائحة على شط النهر وبين الماء غير المتغير؟ كيف نفرق بين هذه؟ سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.